السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا الليلة عن فيلسوف، لكنه فيلسوف الإسلام. سماه الإمام أحمد فيلسوف، فقال عنه إنه فيلسوف في أربعة أشياء: في المعاني واللغة والفقه واختلاف الناس. حديثنا الليلة عن العبقرية الذهنية المبهرة التي أبهرت من حوله، أبهرت الأئمة الكبار حوله، فكان حديثهم عن عقليته، عقلية مبهرة أخاذة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد هو من هو فقه ولبوع وسعة رواية، أتى إلى مكة هو وإسحاق بن راهويه، وكان في مكة سفيان بن عيينة ومشايخ كبار في الرواية، فكانوا إذا فقدوا أحمد وجدوه عنده وكان لا زال شاب. فقال إسحاق بن راهويه: تترك جلسة الشيوخ الكبار وتجلس عند هذا الفتى؟ قال: يا إسحاق، إن فاتك إسناد بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى لم تدرك. عقل مبهر. هكذا كان الإمام الشافعي رحمه الله، عقلية مبهرة وقادة يزينها تكامل في الشخصية. وألفت النظر دائما إلى هذا التكامل كلما وسعني أن ألفت إليه، وقد كان الشافعي رحمه الله ممن حوى هذه المنقبة، وهي التكامل في الشخصية. ولذلك كانت شخصيته جذابة تجذب العبقريات العلمية حوله، لأنهم يرون تميز في هذه العقلية. ودي أنا وإياكم ونحن نتحدث عن هذا الإمام العظيم، هذا الإمام ذو العقلية الجبارة الذي يقول فيه يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أعقل من الشافعي، لو أن أمة احتاجت إليه لوسعهم عقله، كان عقله يسع أمة من الناس. هو واحد لكن عقلية مبهرة جبارة. ودي أنا وإياكم نأخذ وقفات سريعة في شخصيته، لأن الوقت لا يتسع للحديث عن هؤلاء العظماء حديثا كافيا، فضلا عن أن يكون حديثا وافيا. لكن من الأشياء العظيمة التي استوقفتني في شخصيته رعاية الله له. تلاحظ سبحان الله عناية الله به ليكون هذا الإمام. تسألوني كيف؟ أقول الإمام ولد في مدينة لا ينبت فيها العلم، في غزة، وغزة مدينة يقول عنها مكحول: مدينة يموت فيها العلم، لأنها مدينة فقيرة وأهلها بالكاد يكدحون لتحصيل عيشهم، فلم تكن بيئة علمية. دخلها مكحول، جلس فيها يومين فقط ثم خرج وقال: أعوذ بالله، يومين ما أحد سألني، هذه مدينة يموت فيها العلم. في هذه المدينة التي يموت فيها العلم ولد الشافعي. فنوياكم خلوا نفكر، لو عاش الشافعي في غزة ما هو مصير عبقريته؟ سوف تذبل وتنطفئ. فكان من صنع الله أنه يوم جاء عمره سنتين مات أبوه، فاضطرت أمه أنها تحمل من غزة وتذهب به إلى مكة. فانظر صنع الله، انتقل من مدينة يموت فيها العلم إلى مكة، مدينة تفور بالعلم، لأن أمه نقلته إلى غزة وقالت: حتى تعيش عند أهلك، لأن أهله من أهل مكة، هو قرشي من بني عبد مناف، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. هاشم والمطلب جد الشافعي إخوة. فقالت أنقلك إلى مكة حتى تعيش عند ذوي قرباك ولا يضيع نسبك. فكان هذا من صنع الله له. من صنع الله له أنه عاش في مكة في هذه المدينة التي تفور بالعلم، وكان يخرج من مكة إلى بوادي مكة، إلى قبائل هذيل وبني سعد، القبائل التي حول مكة، فاستفاد استقامة لسانه، فكان لسانه لسانا عربيا مبينا، فاجتمع عبقرية ذهنية وعبقرية لغوية وفي مدينة تفور بالعلم. كل ما أتأمل في هذا أقول هذه رعاية الله وصنع الله لهذا اليتيم، هذا اليتيم الذي كان يتمى يمكن أن يكون إعاقة، نشأته في غزة ممكن أن تكون إعاقة، لكن رعاية الله له سلكت به هذا السبيل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نشأ الشافعي في مكة متوقد الذهن لكنه فقير، فكان يدرس في الكتاب وليس عنده نفقة يعطيها للمعلم الكتاب، فكان معلم الكتاب يكتفي منه أن يكون مساعد معلم عنده، ما يحتاج أنا منك أجرة، المهم تنتبه للطلاب وتعلمهم معي، وبذلك تعلم في الكتاب. فلما تعلم في الكتاب وأصبح يقرأ ويكتب وحفظ القرآن انطلق إلى الحرم ومجالس الرواية، فكان يسمع ويكتب، ومن شدة حرصه مع فقرة كان يذهب إلى الديوان، يعني الدوائر الحكومية، وش يسوي عندهم؟ يقول تكفون الورقة اللي ما تحتاجونها أعطوني إياها، فيأخذ الورقة اللي مكتوب على وجهها علشان يكتب على قفاها، فيأخذ الأوراق من الديوان حتى يكتب على قفاء الورقة. ولذلك في وقت سريع كانت هذه العبقرية الذهنية تتفاعل مع العلم الذي ترويه، بدرجة أن شيوخ سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي كانوا وطالب عندهم يحيلون إليه في الفتوى. كان سفيان بن عيينة سئل في الفتوى التفت للشافعي، والشافعي طالب عنده، لكنه كان يرى فيه النبوغ والعبقرية العلمية. حتى إذا روى ما في مكة من علم وبلغ عمره قرابة 23 انطلق إلى المدينة ليروي عن مالك، لكن ماذا صنع قبل أن يذهب إلى مالك؟ حفظ الموطأ. فلما أتى إلى الإمام مالك استأذنه أن يقرأ عليه، فلما حدثه الإمام مالك واكتشف عظمته العقلية قال انظر أحدا يقرأ لك، يعني يكون معه الكتاب فيقرأ لك، قال أنا أقرأ عليك، طيب وين كتابك؟ قال أقرأ عليك، فإن أخطأت فصحح لي. فبدأ يقرأ من حفظه، فبهر مالك بهذا الذي أتى إليه حافظا موطأ، فسأله عن أسئلة فوجد الجواب السديد، فقال أنت تصلح أن تكون قاضيا. وهذه تزكية من الإمام مالك لهذا الفتى وهو توه طالب عنده، وهذا يبين لنا النبوغ المبكر. فلما روى الشافعي ما عند مالك رحل للعراق، فروى عن محمد بن الحسن ومدرسة أبي حنيفة، فأخذ إضافة إلى مروياته في مكة والمدينة تراث أبي حنيفة من تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن، وكان محمد بن الحسن حفيا به لما يرى فيه من النبوغ والتألق، فكان يرفده بالمال إذا قصرت به النفقة، أعطاه مرة 50 دينارا وقال يا بني لا تحتشم مني، فقال له يا إمام لو احتشمت منك ما أخذت منك، يعني أنت مثل والدي، شيخك والدي، فكان يأخذ منه ما يستعين به على نفقته. تفتقت هذه العبقرية حتى رأى الأئمة عظمتها، فكان الإمام أحمد يمشي مع الإمام ما الشافعي والشافعي على بغلته، جلس مرة يحيى بن معين والإمام أحمد يتذاكران، فمر الشافعي على البغلة فقام الإمام أحمد جلس يمشي مع الإمام ما الشافعي وهو على بغلته، فلما رجع قال يحيى تمشي مع البغلة؟ قال كان الأجدر بك أن تكون على الجانب الآخر من البغلة يا يحيى، إن كنت تريد العلم فالزم ذنب البغلة. فلما توجه الشافعي إلى مصر وعده الإمام أحمد أن يزوره في مصر. ثم كان الإمام أحمد لا يصلي صلاة إلا دعا فيها للشافعي، حتى قال له ابنه عبد الله: أراك تكثر الدعاء للشافعي، فأي رجل كان هو؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من عوض؟ انتقل الشافعي إلى مصر، ومن عظمته إنه لم يعش في مصر إلا 4 سنوات، فقلب مصر ظهرا على بطن، بحيث أصبح مذهبه هو المذهب الغالب في مصر، مع أنه كان في مصر علماء قبله. كان فيها الليث بن سعد عاش عمره كله في مصر، بينما الشافعي ما عاش فيها إلا 4 سنوات، ومع ذلك ملأها بعلمه حتى غلب علمه على مصر. هذه عبقرية وعظمة في حياة الشافعي معالم، لا ما أحب أن تنتهي هذه الحلقة دون أن أقف عندها. أولها اللياقة للخلاف. يقول يونس بن عبد الأعلى: ناظرت الشافعي في مسألة فاختلفت أنا وياه فيها، فلما كان من الغد التقيت به فسلم علي وأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يصلح أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة؟ لاحظوا، ما قال وإن اختلفنا في مسألة، قال وإن لم نتفق في مسألة، يعني حتى لو اختلفنا في كل المسائل ما يصلح نكون إخوة. والله يا إخواني، أروي هذه الكلمة وقلبي يعتصر ألما لما أرى من الاحترابات حول مسألة اختلف فيها ناس، بينما الإمام الشافعي يقول: ألا يصلح أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة ولا مسألة اتفقنا فيها. ولذلك كان يونس يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي. الشيء الثاني إخلاصه في بلاغ العلم، حتى قال رحمه الله: وددت أن هذا العلم انتشر في الناس وانتفعوا به ولم ينسب إلي. وعلم الله منه صدق هذه اللهجة، فانتشر علمه ونسب إليه. بل العجيب أن في علماء مذهب الشافعي من أجزم أنهم أعلم من الشافعي في بعض فنون العلم، وكلهم يقولون نحن أتباع الشافعي، كالإمام البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم من العلماء الكبار، البلقيني وغيرهم، كلهم أئمة عظام. إذا تطاول واحد منهم قال: أنا شافعي، منتسب إلى هذا الإمام الذي تمنى أن علمه ينتشر ولا ينسب إليه، فزكى الله قصده، فانتشر علمه ونسب إليه ودعي إليه وانتسب إليه علماء عظام. أيضا يتميز الشافعي بتربية على الانقياد للنص. يقول الشافعي وهو يروي حديثا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: يا إمام، أتقول بهذا الحديث؟ فقال: سبحان الله، هل رأيت على وسطي زنارا؟ هل رأيتني خارج من كنيسة أروي حديثا عن رسول الله ولا أقول به؟ كل قول قلت به خالف حديث رسول الله فاضربوا به عرض الحائط، واتبعوا حديث رسول الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فذهبت هذه العبارة معثرة للشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. بقي حديث كثير ومناقب طيبة جميلة عن الشافعي أريد أن أتحدث فيها، لكن انتهى الوقت. فعلى الشافعي رحمة الله، وعليكم أنتم سلام الله ورحماته وبركاته.